مواجهة حرب العبادة الجماعية. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المضوان العمري من يأتي في سياق دعم كامل الاحتلال وأعبر بكل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. واستشهد 9 فلسطينيين من بينهم صحفيون وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة في حرب جديدة لاتفاق وقت إطلاق النار. وأفادت وزارة الصحة في تصريح مفترض بوصول 9 شهداء إلى المستشفى الإنجليزي في شمال قطاع غزة وعدد من الإصابات بينها حالة خطرة. وقالت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة عند مفترق الأقطار في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. نسبت قناة الميادين الفضائية إلى قيادية في المقاومة الفلسطينية قوله إن الفجوة لا تزال كبيرة بين مقترحي حماس والكيان الإسرائيلي بخصوص تطبيق جهود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الكيان الصهيوني يصر على إطلاق سراحين نحو 10 أسرى أحياء وبعدها تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية. وأمر أن حماس ستؤكد أنه لا بد من ضمانات أكيدة للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية قبل إطلاق سراح الأسرى. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقالات في مدن فلسطينية من داد الضفة الغربية المحتلة. فقد اقتحمت قوات الاحتلال حي المسجد للاجئين كما اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بيت فوريك وبيت الدجن شرقية مدينة نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهة تتخللها إطلاق قنابل الصوت والهاجس الروسي. وفي طول كرم صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على المدينة ومخيميها ووصلت حملة المداهمة والتفتيش وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم الشمس. شهدت عدة دول أوروبية مظاهرات ووقفات احتجاجية دعما لفلسطين أدان المشاركون فيها صمت حكومتهم على المجازر الإسرائيلية والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية. وشهدت العاصمة البريطانية لندن أمس مظاهرات حاشدة طالبت الحكومة بالتوقف عن دعم الكيان الصهيوني ووقف العمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام.
نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم ميلاد الصدق الأول والإمام الثاني والمعصوم الرابع ريحانة رسول الله أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إياه وأن يعرف بيننا وبينه في يوم القيامة وأن يجعلنا معه ومعهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ببركة الصلاة عليهم. عرف الإمام الحسن عليه السلام لأنه كريم أهل البيت، وتذكر في حياته المباركة قصة كثيرة في هذا الاتجاه. ولعل سائلا يسأل ما الذي يميز عطاء الإمام الحسن عن عطاء غيره من سائر الناس حتى يؤرخ هذا ويتناقل ويذكر في المحافل ويحتفى به ويحفظ؟ هل عدم الكرماء في تاريخ العرب والمسلمين حتى يكون هذا نادرة التاريخ؟ كيف وأشهر شيء عند العرب كان هو الكرم؟ لم يكن الإمام الحسن وحيدا في هذا الميدان حتى يعرف بين ذلك الجمع، فقد كان العرب معروفين بالتقاري وبالكرم. هل أن حجم العطايا التي أعطاها الإمام الحسن عليه السلام للناس كانت عطايا استثنائية بمئات الملايين مثلا حتى يكون ذلك دافعا لحفظها ونقلها وذكرها وتكرارها، مع أننا نعرف أن عددا من الحكام والسلاطين قد أعطوا عطايا كثيرة جدا تتجاوز ما أعطاه الإمام الحسن عليه السلام. فإذا كان لم يكن الفرد الوحيد بل كان إلى جانبه عدد كبير من الكرماء، وإذا كان لا ميزة في عطائه من ناحية الكم حيث وجدنا البعض ممن عاصره وممن تأخر عنه قد أعطى عطايا تتجاوز من الناحية الكمية عطاء، فلماذا هذا الاحتفال؟ ولماذا هذا الاحتفال؟ ولماذا هذا التكرار لقصص الإمام الحسن عليه السلام؟ في الإجابة على ذلك لا بد أن نطرح أولا نفس هذا السؤال على القرآن الكريم. لماذا احتفى القرآن الكريم بأربعة أرغفة ولماذا احتفى بخاتم؟ لماذا عندما أعطى كثير من المسلمين وأكثر منهم من العرب أشياء كثيرة، أطعموا الضيفان ونحروا وأنفقوا وتصدقوا، لكن القرآن الكريم لم يأتي على ذلك بذكر، لكنه عندما جاءت أسرة الرسالة وعائلة الإمامة لكي تعطي طعامها الذي لا يساوي شيئا من الناحية المادية، أربعة أرغفة كانت خبزتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها لبعلها ولها ولولديها حتى يفطروا عليها، فجاء ذلك اليتيم في ليلة والأسير في أخرى والمسكين في ثالثة، فأعطت تلك الأرغفة التي لم تكن بالكاد من الناحية الظاهرية تساوي درهمين. فإذا بالقرآن الكريم يخلد هذا ويذكر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكان أن أثبت في القرآن فعل هؤلاء الصفوة، وكان أن أرخ في الكتاب عمل هؤلاء. هل كان حجم هذه الأرغفة كبيرا؟ كلا. هل كانت قيمتها عظيمة؟ كلا. لا بد أن نبحث عن شيء آخر. عندما يأتي فقير سائل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويمد أمير المؤمنين عليه السلام يده وفيها خاتمه إلى ذلك السائل، تصبح هذه العملية وهذه اللقطة علامة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون. وجه هذا القرآن من هنا إلى القرآن. لماذا أرخ القرآن مثل هذه العطايا ولم يكن قضية الأطفال والكرم في ساحة العرب؟ لم يكن شيئا غريبا. البخل وعدم العطاء هو الشيء الغريب. فلو وجهنا هذا السؤال إلى القرآن، هل كان هذا العطاء من قبلهم قد جاء في وسط من البخلاء؟ كلا. كان العرب أيضا أعوانين. هل كان لأن حجم العطاء كان كبيرا؟ كلا. ويمكن بناء على ذلك الملاحظة عدة نقاط. النقطة الأولى أن المعيار والمقياس في نظر الدين ليس هو الكم والضرورة، وإنما هو الدافع والنية والغرض. فمن الممكن أن يعطي إنسان 100,000 درهم لكنه من أولئك الذين يريدون علوا في الأرض. هذه 100,000 درهم تكون عليه وبالا، وتكون في المجتمع فسادا، وقد يأتي شخص آخر ويعطي بنية ربانية إلهية ذاتية، فيكون هذا الدرهم فيه نماء وفيه بركة وفيه تأثير على كل الأجيال، ليس فقط أيدينا المتعمرة. إن رغيفا واحدا يعطيه أئمة أهل البيت عليهم السلام منطلقين منه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الرغيف يتحول إلى مدرسة، هذا العطاء يتحول إلى مسيرة، هذا العمل يتحول إلى مسجد يؤدي تمادي الأيام لا يتغير ولا يخفى ما أهله شيء قليل. أول ما نلاحظ إذن أن هذا العقار كان يأتي على قاعدة نية إلهية ربانية، وكل قيمته في هذه الجذر. وإذا أراد الإنسان أن يتمثل تلك المواقف فعليه إذن أن يتمثل هذه النية التي عبر عنها القرآن الكريم: نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا فتورا. الإمام الحسن عندما يعطي يعطي من ماله أولا، ولا يعطي من بيت مال المسلمين، ويعطي عطاء من يحركه الهلال في عمله ذلك. هذه نقطة جديرة للاهتمام، أن المقياس والمعيار في العطاء هو المحرك للعطاء، وهو نية الدافع، وهو الحركة الداخلية الموجودة في قلب الإنسان قبل أن تتحول إلى فعل خارجي. النقطة الأخرى، وأرجو الانتباه إلى هذه النقطة، أن عطاء أئمة أهل البيت عليهم السلام كان بنحو لا يجرح كرامة الإنسان. لقد جاء هؤلاء من أجل إعلاء قيمة الإنسان ومن أجل توفير كرامته. فلا يصح إذن أن تكون حاجة الإنسان إلى مقدار من المال طريقا لهدم كرامته، ولا وسيلة لتحطيم ذاته وشخصيته. لنا ملاحظ القرآن الكريم في هذه الجهة يكون شديدا وقويا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل إن العطاء بهذه الطريقة المنع خير منه. لو جاء لك رجل محتاج والحاجة ليست عيبا، الذل هو العيب. الخضوع للفقر بنحو يؤثر في داخل الإنسان ويشعره أنه أقل، أنه أقل قيمة ممن سواه، هذا هو العيب. وإلا فإن الحاجة لم تكن عيبا. الفقر موجود في كل البشر بمعنى أو بآخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بنسبة أو بأخرى، بشكل أو بآخر، بجهة أو بجهة ثانية، كل إنسان هو فقير. لكن قد يكون انعدام المقتنيات عند واحد أشد من الآخر. هذا الفقير الذي سمي بذلك لأن مثل هذا قد يؤثر على فقرات ظهره وفقرات رجله. الحاجة لم تكن عيبا، ولكن الخضوع لها والشعور بالذل والاستعطاء بطريقة مهينة لذات الإنسان، هذا هو الإحسان. والإحسان الأعظم عندما يمارس المعطي تعظيم كرامة السائل وكرامة الفقير وذاتية المستعطي. هذا إنسان ليس لديه إلا أن الدهر جاء عليه، ولعل المعطي يكون سائلا في يوم آخر والسائل يكون هو الله. لذلك ينبغي في هذه الجهة أن تلاحظ كرامة الإنسان. أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت بالنسبة لهم مراعاة كرامة هذا الإنسان أهم من العطاء، لأنك قد تعطي لسائل درهما وتحطم في داخله روحا بالمن والعزاء، قد تعطيه ثوبا وتحطم في داخله شخصية لم تنفعه بشيء، أنت أبررت به في هذه الحالة. لو حرمته من عطائك وأبقيت شخصيته وروحه وذاتيته لكان خيرا له من درهمك ومن كسوتك ومن طعامك. أئمة أهل البيت عليهم السلام يلحظون هذا الجانب بشكل كبير. انظر إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في أكثر من حادثة ينقل عنه هذا. أنا أنقل لك مولد الشاعر. جاء إليه رجل يتبين عليه أنه قد وقع في مشكلة وأنه رجل ذو شخصية ذو اعتبار يريد أن يتكلم بحاجته وهو غير قادر. عنده عزمة نفس، عنده كبرياء ذات، والحاجة تضغط عليه في نفس الوقت. التفت إليه الإمام الحسن عليه السلام أن لا يتكلم وقال اسقط على الأرض. فكتب على الأرض هذا محتاج. فذهب الإمام الحسن عليه السلام وجاء إليه بنفسه بمقدار من الماء وأعطاه إياه، وما تكلم ذلك بكلمة مراعاة لحالته وذاته وكرامته. والقصة المعروفة الأخرى أن رجلا جاء إليه وأراد أن يفعل كما يفعل بالنسبة إلى سائر المسؤولين والرجال وأرباب الأموال والسلاطين بأن يمدح ويثني وربما تبلغ، ثم يعرض حاجته بعد ذلك. فأشار إليه الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت الذي يحفظ بالامتنان للإمام الحسن وقال له يا ابن رسول الله إلا تركتني أنشر مدحتي وأروح بحاجتي أنت لم تعطني الفرصة لكي أثني عليه ولكي أمدحه ولكي أقول لك ما هي حاجتي، بل غمرتني بفضلك قبل كل ذلك. فقال له الإمام الحسن عليه السلام نحن أناس نوالنا تضل يرتع فيها الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسك، قبل أن تسأل، قبل أن تعرض حاجتك، قبل أن تعرض أمرك تجود قبل السؤال أنفسك. لماذا؟ خوفا على ما أنت لك اعتبار، أنت لك شخصية، أنت لك كرامة، كرمك الله بكونك ولقد كرمنا بني آدم. ولا أريد أن يريق الفقر ما أوجه، ولا أريد أن تهتك الحاجة كرامة شخصيتك. فلذلك أنا أجوز قبل السؤال خوفا على ما يوجه من يبتلو لو عرف الثالث وهكذا كل رجل قد أعطاه المعارض 70,000 إلا شخص واحد لم يعطيه 70 وإنما أعطاه 30,000 هو الحساب ربط رجع بعد أن سكر منه الذين كانوا معه كما تصعب على طريقة الأطفال كيف أن هذا الطفل يعاير ذلك الطفل راح أقل الشيء اللي عند القليل مع أطفال كائل كذا بنفس الطريقة فرجع هذا مغضبا إلى معاوية وقال له ما كنت بأقلهم حسبا ولا بأدناهم نسبا
جائعا أطعما
أمير المؤمنين عليه السلام إلى الوقود التي جاءت من الكوفة ومن البصرة ومن مصر وهي وقود السائرين الناقلين أن الخليفة استعهد لتغيير ما كان قائما وكانت المسألة أن تنتهي لولا دخول مروان على الخط فنسك الأمر وأفسد المهمة وانتهى الأمر كما تعلمون إلى أن اقتحم قصر العمارة وقتل الخليفة الثالث. فيما بعد أيضا كان له دور سيء في حرب اليمن وفي حرب فلسطين إلى أن صار الأخير في ركاب معاوية استجد لمعاوية الأمر فعينه واليا على المدينة. والي المدينة معناه في إجمال المسلمين في المدينة تحت السيارة في الكامل. ويفترض أن يتم في هذا الموضع أن يكتفي بما تحت يده لكن النفس إذا صبرت لا يمكن. كان يردد في مجلسه انني اشتهي بصرة الحسن بن علي. لاحظ الحاكم تحت يديه الاموال تحت يديه الثراء ومع ذلك يتوهم ان بالتعبير على بصرة الامام الحسن عليه السلام فكان يردد هذا بين الجالسين معا. واحد من الجالسين قال انا اتي لك بها شرط ان تقضي لي من الحوادث كذا وكذا. قال ان اتيت بها فعلت لك ذلك. هذا الذي تكفل بان ياتي بالبغله قال لمروان غدا اذا صرنا في مسجد النبي تسألني سؤال هذا السؤال هو التالي اليهود ما هي مكارم قبائل قريش دارم أخلاقها أو قبائل قريش ما هي من فيهم عظيم من فيهم كذا من فيهم كريم من فيهم كثير وما عليكم باقي عليكم بالفعل اجتمعوا في الدار الثاني في مسجد رسول الله الإمام الحسن كان حاضر والجمع من المسلمين. فبدا مروان قال لهذا الشخص ماذا ترى في مكارم قريش من قبائل الامام من عندهم شخصيات. فبدا هذا الرجل يتحدث ان بني مخلوق فيهم كذا وعندهم كذا عز الشمس فيهم كذا وعندهم كذا وهكذا أتى على كل قبائل قريش ولم يذكر الإمام الحسن عليه السلام وهو ذلك. فالتفت إليه مروان وقال له ما أراك ذكرت الحسن بن علي ما ذكرته يا حسن. قال ويحك يا مروان إنما سألتني عن أبناء الناس لم تسألني عن أبناء الأنبياء. الجواب كان جواب جديد. الجمع استحسن هذا الجواب. انصرف الحاضرون الرجل كان على الباب. أول ما استوى الإمام الحسن على بغلته هذا كان إلى جانب التفت إليه الإمام الحسن فنزل الإمام الحسن من الطرف الآخر ووهد آله بما كان عليها من هذا
Yeah.
نمدح الإمام الحسن عليه السلام ونعلي شأننا بذلك، نعلي منزلتنا بذلك عندما نمدح هذه المرأة. اللهم انفعنا بحبهم واحشرنا معهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. يا آل بيت رسول الله فرضا من الله بالقرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنه من لم يصلي عليكم هل بيتين بشارتين؟ بشارة الأولى هي آية قرآنية فرض من الله القرآن أنزله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر كما يقول قائل هذا الشعر وهو الإمام الشافعي الأمر يدل على الوجود. لازم واحد ولا مرة في حياته أن يصلي على النبي محمد وجوبا ولزوما. والإشارة الثانية في البيت الثاني إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى، ينقل أيضا الإمام الشافعي في بعض كتبه، من صلى ولم يذكرني وأهل بيتي في صلاته صلاة صلاة. منايق الله منايق الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغ قولي ولا عملي. شكرا لك بأجل نعمة الله صحة وعافية وإيمان وأمان، تعترف عندك بيت وفي عائلة وأسرة وإن تعد نعمة الله لا تنسى. منايح الله عندي جاوز ثمني وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأعظمها ولايتي لأمير المؤمنين علي. ولايتي لأمير النحل تكفيني، وحتى شنو يعني أمير النحل الإمام علي؟ أي إشارة إلى حديث، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال المال يعتوب الظلمة وعلي يعتوب المتقين. يعتوب يعني شنو في اللغة العربية؟ هو ملك النحل اللي يقبض
ashir munana daga karfe 11 da rabi zuwa 2 abubuwan Najeriya da Nijar
bayan da ta sama to mai kamata da zuwa 12 da rabi sama ko wani isi da wani
kamar sai a sashi
da dan na ku da sai a ku ko salamu alaikum kuma
ashir munana da kuwa za iya lalubu daga sabon karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi abubuwan Najeriya da Nijar